أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقام الزبير فقال: أنا. ثم أعاد فعاد الزبير الجواب رضي الله عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فمحل الشاهد كون النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الزبير ومدحه في كونه أجاب في المرات المتعددة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ انتدب الزبير وقال: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فسر الحواري الناصر، وعلى كل هي منقبة للزبير رضي الله عنه، قد أوردها البخاري رحمه الله في مناقبه من كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه.
قال: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ وقال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا ابن المنتدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال: صدقة، أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندب، فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام.
وهذا الحديث وهذه الترجمة هي باب هل يبعث الطليعة وحده، باب هل يبعث الطليعة وحده، يعني يكون الطليعة شخصا واحدا، لأن يعني الطليعة قد تكون واحدا وقد تكون أكثر، يعني المراد بها من يستطلع خبر القوم، فقد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد. الترجمة السابقة لفضل الطليعة محل الشاهد منها آخر الحديث، أي يقال أن لكل نبي حواري وحواري الزبير، أن لكل نبي حواريا وحواري الزبير العوام. وهنا ترجمة هل يبعث الطليعة وحده، يعني يكون شخصا واحدا. وأورد حديث جابر من طريق أخرى في قصة انتداب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، حيث قال: أيكم يأتيني أو من يأتيني بخبر القوم، وهو يخاطب الناس. فانتدب الزبير يعني فقال: أنا. انتدب الزبير يعني معناه أنه أظهر الاستعداد وقال: أنا آتيك بخبره. ولما فعل ذلك ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواريا، لكل نبي حواري، إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير العوام. محل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كذب فقام وحده وقال: أنا، ثم أرسله ليأتي بخبر القوم. فدل هذا على أن الطليعة يمكن أن تكون شخصا واحدا، أنه لا يلزم أن تكون عددا.
قال: باب السفر الاثنين. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: أنا وصاحب لي الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما.
باب سفر الاثنين، يعني الشخصين، كون الاثنين من الناس يسافران معا، أشار بهذا إلى، لعله يشير بهذا إلى ما ورد في بعض الأحاديث: راكب شيطان، راكبان شيطانان، وثلاثة ركب، وثلاثة ركب. فهو أتى بهذه الترجمة، ولكن أتى بالحديث الدال على جواز مثل ذلك، وأن يعني ما جاء في هذا الحديث يدل على الاستحباب، وعلى أنه عند الحاجة يمكن أن يسافر الاثنان ويمكن أن يسافر الواحد. ومع كراهية أن يسافر الواحد أو الاثنان لما يخشى من حصول المضرة بسبب ذلك، وذلك لأن المسافر في البلاد وحده قد يعرض له ما يعرض له من مرض، فلا يكون معه من يعينه، أو قد يموت ولا يكون هناك من يتولى تجهيزه، تأكله السباع، تأكله الهوام. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أن السفر يكون من عدد، لكن إذا كان هناك حاجة لسفر الواحد أو لسفر الاثنين فلا بأس بذلك. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ما يدل على الجواز، لأنه أورد حديث مالك بن حويرث أنه كان هو صاحب له، قال إذا جاء إذا
قال
أذنا وأقيما وليأمكما أحدكما أكبر وليأمكما أكبركما. يعني فهذا فيه سفر الاثنين، لأنه يعني خاطب الاثنين وأنهما أذنان ويقيمان إذا حصل إذا جاء وقت الصلاة، ويأمهما أكبرهما فدل هذا على جواز سفر الاثنين، وهذا عند الحاجة. والذي وأما الأولى والأفضل والأجمل هو أن يكونوا جماعة أقلهم ثلاثة، لكن عند الحاجة إذا سافر الاثنان أو سافر الواحد لا بأس، لا سيما في هذا الزمان الذي اتحدت فيه الطرق، صار الناس لا يسافرون إلا على السيارات والطرق سفلتها، يمشي الواحد أو الاثنين، وإذا حصل أي حاجة فإنه يجد في الطريق من يساعده ومن يعينه، بخلاف ما مضى فإن الإنسان يسافر فالطرق قد يفيه، قد يكون في بلاد لا يهتدي فيها إلى طريق ويحصل له الهلاك بسبب ذلك. لكن الذي ينبغي أن يكون المسافرون ثلاثة أكثر، ولا بأس بسفر ما دون الاثنين في الحاجة عند الحاجة. وفي هذا الزمان الأمر في ذلك كما هو معلوم أسهل وأيسر لاتحاد الطرق، ولكون الإنسان في الطريق لا يعدم من يعينه ومن يساعده عند الحاجة إلى ذلك. لكن مع هذا يندب أن يكون المسافرون ثلاثة فأكثر. قال في كتاب الجهاد، لأن الجهاد في الغالب ما يتأتى إلا بالأسفار، لا يتأتى إلا بالأسفار، حصول الانتقال من مكان إلى مكان، لهذا يأتي أحكام تتعلق بالسفر وهي في تتعلق بالجهاد، تأتي بالجهاد لأن الجهاد مظنة السفر، الجهاد هو مظنة السفر. لهذا أورد فيه البخاري رحمه الله حديثا سيأتي، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. ذكره في أبواب الجهاد لأن السبب في لأن الجهاد وغالب أنه لا يتأتي بالسفر عن طريق الانتقال من بلد إلى بلد.
قال باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي الزفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي السياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير.
البخاري رحمه الله أتى بتراجم تتعلق بالخيل. قال في أولها باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذه ترجمة في لفظ الحديث. ترجمة في لفظ الحديث. في بعض طرق. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالمقصود بالنواصي هي الشعر الذي في مقدمة رقبة في أعلاها الذي يتدلى على الجبهة هذه هي الناصية. وإنما قال عليه الصلاة والسلام الخير معقود في نواصيها الخير وجعله في مقدمها يعني إشارة إلى ما يحصل من الإقدام وأن ذلك إنما يكون بسبب الإقدام فلن يجعل الأمر منوطا بمؤخرة وإنما جعله بمقدمة لأن ذلك هو الذي فيه الأقدام وفيه الاتجاه لإعلاء كلمة الله عز وجل. فقال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد جاء في بعض الروايات الخير والمغنم الأجر والمغنم يصير الخير لأنه الأجر والمغنم أجر وثواب وغنيمة. وكذلك أيضا ما يترتب على ذلك من دخول الناس في دين الله عز وجل نتيجة للجهاد في سبيل الله على الخير التي كانت هي الوسيلة وهي المركوب الذي يضاء به في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الخيل معقود في نواصيها الخير. المقصود من ذلك ما يعد للجهاد ما مهيئ للجهاد في سبيل الله. ليس معنى ذلك اي خيل يعني تتخذ لغرض من الاغراض الاخرى ولاي عمل من الاعمال الاخرى فان الامر منوط امراد به ما كان مهيئا للجهاد في سبيل الله وما كان معدا وهيئ وربط بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي نواصيها الخير
عروة بن أبي الجعد
نفس اللفظ الحديث ثاني حديث عروة بن الجعد أي ذكره البخاري في الطريق الأولى ثم أشار إلى الطرق الأخرى التي فيها نسبة أبيه بأنه أبي الجعد. الطريقة الأولى عروة بن الجعد ثانية عروة بن أبي الجعد. فبعض الطرق أو الطرق التي أتى بها وصدر بها عروة بن الجعد ثم طريقان أخريان وما أتى به بعد ذلك عروة بن أبي الجعد. وحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ففيه ذكر كلمة معقود لأن الحديث الأول في بعض طرقه الخير الذي الطريق الذي أوردها الخير في نواصيها الخير. وهنا في حديث عروة بن الجعد الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن الأول إلا أن فيه كلمة إظهار كلمة عقوب. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن إلى بقاء الإسلام وإلى حصول الجهاد في سبيل الله عز وجل, وأنه لا ينقطع بل لا بد من وجوده. ثم أيضا فيه تنبيه إلى أن الخيل أنها تبقى وأنها باقية وأنها لا تنقطع. ولو حصل عدم الجهاد عليها في زمن من الأزمان لوجود ما هو أنضى منها ووجود ما هو أنكى في العدو, مثل ما وجد في هذا الزمان من الأسلحة الفتاكة والوسائل المختلفة في الجو والبحري والبري, وسائل حديثة الله تعالى هيئها للناس. إلا أن الخيل من هذا الحديث فيه إشارة إلى بقائها وعدم انقطاعها, وأن الخير معقول في نواصيها الخير, وأنه الخير معقول في نواصيها إلى يوم القيامة, فيه إشارة إلى بقائها. بل قد جاء في الحديث ما يدل على قتال المسلمين عليها في آخر الزمان, ما جاء في الحديث الذي فيه عند قتال الدجال عند خروج الدجال الناس يكونون في غزو وفي جهاد, فيأتيهم آت فيقول إن الشيطان أن الدجال خلفكم في أهليكم, فيرسلون 10 فوارس طليعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وألوان خيولهم. فقالوا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وألوان خيولهم, يعني معنى في التنبيه على أن الخيل يقاتل عليها في ذلك الزمان, وأنها تكون يجاهد عليها ويسافر الناس عليها للجهاد في سبيل الله في وقت خروج الدجال. وهذا يطابق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الخير الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقول في نواصيها الخير إلى نهاية الدنيا إلى نهاية الدنيا. الحديث الآخر حديث أنس وقوله البركة في نواصي الخير إلى يوم القيامة. البركة في نواصي الخير, البركة في نواصي الخير, هذا أيضا مثل الذي قبله لأن فيه ذكر البركة وهي بمعنى الخير الذي جاء في الأحاديث المتقدمة. الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, هنا قال البركة في نواصي الخير الخير, معناه أن الله تعالى يهيئ الناس يجاهدون على الخير ويقاتلون تحصل لهم البركة في انتصارهم على أعدائهم وحصولهم المغانم, الذي جاء بيانه في بعض الأحاديث الكسلات الخير الخير والمغنم الأجر والمغنم تفسير الخير الأجر والمغنم. وهذا من الخير الذي يحصل بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل على الخير. لكن ليس معنى هذا أن هذا يكون منوطا بها ولا يكون في غيرها, بل يحصل في الجهاد على الخير وعلى غيرها. لكن الخيل هي الدواب التي يمضى عليها في ذلك الزمان إلى وقت قريب, ولكن أيضا مع وجود هذه الأسلحة الحديثة لا يقال أن الخيل انتهت مهمتها وأنه لا يجاهد عليها, بل هذا الحديث يدل على بقاء الجهاد عليها وأن الخيل معقول في نواصيها إلى يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يفيد أنه لا ينقطع الجهاد عليه, بل جاء ما يدل على ذلك كما بينته في الحديث الذي جاء في الصحيح وهو قتال المسلمين على الخيول في وقت خروج الدجال في آخر الزمان.
البخاري ما ذكر الصواب وإن أبي يعلى الابتداء.
لا هو أشار وقدم الأول وقدم الأول ثم ذكر بعده كون ذكر الأول وقدمه يمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى الصفرين وإلى تقديم ترجيحة في هذه الرواية التي فيها كون نسبة أنه ابن الجعد.
قال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والأجر والمغنم.
هذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد ماض مع البر والفاجر لقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم أورد حديث عروة ابن الجعد وهو البارقي يعني هذا هو ذاك لأنه هنا ذكره باسمه ونسبته وهناك ذكره باسم أبيه عروة بن الجعد البارقي هو الذي أرسله ابن الجعد وأعطاه دينارين ليشتري به شاة فاشترى شاتين بدينارين فباع أحدهما وأتى بالدينار فدعا وسلم له في بيعه فكان لا يشتري شيئا وباعه إلا ربح فيه. هذا هو قول البارقي هذا. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة واستدل عليها بالحديث ثم أورد الحديث متعددا. وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة وأن ذلك يكون بسبب الجهاد وأن الجهاد قد يكون القائم به أن يكون برا ويكون فاجرا فهو من هذه الحيثية استدل به على الترجمة لأنه أخبر بأن الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة والجهاد على الخيل قد يكون المتولي له قد يكون مستقيما وقد يكون فاجرا عنده فجور وعنده معاصي. إذن هذا الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يحصل إلى يوم القيامة يعني معنى هذا أن الذي يتولى هذا ويحصل هذا الخير الذي يكون بنواصي الخير بسبب الجهاد بسبب الله عز وجل عليها كما يكون من البر يكون من الفاجر. وإذا فهذا هو وجه الاستدلال على ما ترجم له بقوله الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. وقد ورد فيه أحاديث بهذا اللفظ لكنها لا تخلو من مقال فيها ضعف لكن البخاري رحمه الله أتى بترجمة مطابقة لبعض الأحاديث التي وردت وهي غير صحيحة ولكن استدل عليها بهذا الحديث حيث استنبط منه بدقة الاستنباط هذا الحكم وهو أن الجهاد يكون مع البر والفاجر مستدلا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
قال
كما هو معلوم الأجر الذي يحصل للمجاهدين والغنيمة التي تحصل للمجاهدين وكذلك أيضا ما يحصل من جهدي من كونهم يهتدون كونهم يستفيدون كونهم يخرجون من الظلمات إلى النور بسبب ذلك.
قال: باب من احتبس فرسا في سبيل الله، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. وقال: حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.
من احتبس فرسا في سبيل الله، يعني هيئه وأعده وربطه معتدا ومهيئا معدا ومهيئا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الله تعالى يكتب له بكل ما يحصل من هذا الفرس من كونه يشبع ويروى ويحصل منه من الروث ومن البول، كل ما حصل منه من هذا فإن الله تعالى يكتب له بذلك حسنات، يكتب الله تعالى له بذلك حسنات تكون في ميزانه يوم القيامة، تكون في ميزانه يوم القيامة. قد جاء مفسر في بعض الروايات في بعض الحديث السابق أن مرت، وكذلك أيضا تأتي أن الله تعالى يكتب له بكل حركاته وتنقله، بل كما سيأتي بعد هذا وكما سبق أن تقدم أنه لو ربطه وجعل له حبلا يربطه فيه بحيث أنه يدور حوله ويرعى حتى لا ينفلت، فإن الله يكتب له بهذه الحركات وبهذا الشبع من هذا المرعى الذي يرعى فيه حسنات، ولو انقطع هذا الحبل الذي ربط فيه تستنى شرفين وشرفين لأن الله يكتب له بهذه الخطوات وبهذه الحركات من الحسنات. هذا كله يدلنا على فضل إعداد ما تحصل به القوة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي ذاك الزمان القوة إنما هي الخير، ومثله كون الإنسان يقوم بشراء أسلحة وتمويل المجاهدين في سبيل الله عز وجل، تمكينهم من الجهاد بما يهيئ لهم الأسلحة ولما يهيئ لهم الأطعمة، كل ذلك فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الآية: أعدوا لهم استطاعة القوة ومن رباط الخير، كونهم يعني يهيئون الخير ويقتنونها ويعدونها للجهاد في سبيل الله.
قال: باب اسم الفرس والحمار. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوتا فأبوا، فتناوله فحمل فأقر ثم أكل فأكلوا فقدموا، فلما أدركوه قال: هل معكم؟ قال: فأقره ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها.
وهذه الترجمة معقودة لتسمية الفرس والحمار يعني والدواب، وأنها تسمى بأسماء، وأن ذلك لا بأس به، وأنه مشروع كون البخاري رحمه الله عدة حديث، أورد حديث أبي قتادة هو الحديث الذي سبق أن مر في الحج، وأنه كان غير محرم، وأنه كان مع جماعة محرمين فرأوا حمار وحش فلم يلفت نظره إليه، فلما رآه ذهب أسرع إليه على فرس وقال له الجرادة، وهذا هو محل الشاهد في تسليم بيان من الفرس الذي كان عليه أبو قتادة، وأنه يقال له الجرادة. فالمقصود من الحديث هو كلمة الجرادة، وأن الفرس الذي كان عليه أبو قتادة لما أصطاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون وحلال يسمى الجرادة، ففيه دليل على مشروعية ذلك وأنه سائغ، وأن الدواب تسمى وإن كانت خيلا أو إبلا أو نميرا، وأن تسمى بأسماء حتى تميز حتى تعرف، ويتميز من أنواع الجنس، لأن خيل متعدد والفرس جنس والحمار جنس وكذلك الناقة والبعير، فإذا سمي أفرادها بأسماء تميزوا بها فإنه لا بأس بذلك. جاءت سنة بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إن كانت مرغوباته لها أسماء، والذين كتبوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أسماء دوابه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللحيف.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر اسم الفرس وقول سهل كان للمسلمين في حائطنا فرس قال له اللحيف، قال أبو عبد الله قال بعضهم من اللحيف، يعني هو محل مقصود من ذلك تسمية الفرس، أن الفرس يسمى، وذاك الفرس يقال له جرادة وهذا يقال له اللحيف، وذاك فرس أبي قتادة. وفيه مطابقة لما ترجم له البخاري وهو اسم الفرس والحمار.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتبعوا.
هذا الحديث من معاذ رضي الله عنه بقوله رضي الله عنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال له عفير، هذا هو محل الشاهد، قال يسمى عفيران، إذا فيه تسمية الحمار وهو مطابق للترجمة حيث قال باب اسم الفرس والحمار. الحديثان الأولان فيهما تسمية للفرس، أحدهما فرس يسمى الجرادة وفرس يسمى اللحيف، وأما هنا ذكر الحمار وأنه يسمى عفير، ففيه تسمية الدواب. وحديث معاذ رضي الله عنه سبق أن تقدم في كتاب العلم، ولكنه أورده هنا أجل ذكر اسم الحمار الذي كان مديحا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأنه يسمى عفيرا.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندود فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا من أجل ذكر الفرس الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم أبو أبي طلحة وأنه يسمى المندوب في تسمية الفرس. والحديث قد مر سدل للبخاري في مواضع متعددة فيما مضى وأن المدينة أصابهم فزع فزعوا فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم راجعا وهو يطمئنهم ويقول لن تراعوا. ثم ذكر الفرس وأنه ما وجد جلاسا وإن وجده لبحرا يعني سريعا بعدمه وجريه. الحاصل أن إرادة الحديث هنا من أجل كلمة المندوب وأن الفرس الذي لأبي طلحة وقال له المندوب في تسمية الفرس.
قال باب ما يذكر من شؤم الفرس. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. قال حديثين أول حديث عمر والثاني
أنزل باب ما يذكر شؤم الفرس. باب ما يذكر شؤم الفرس لما ذكر البخاري رحمه الله بعض الأحاديث والتراجم المتعلقة بالخيل ذكر أولها أن الأحاديث المتعلقة بالجهاد عليها وأن الخير معقول في نواحيها إلى يوم القيامة. أتى بهذه الترجمة قوله باب ما يذكر من شؤم الفرس وأورد الحديثين. الحديث الأول إنما الشؤم فيه ثلاث الفرس والمرأة. الحديث الثاني إن يكن الشؤم ففي شيء
كان في شيء
كان في
قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن.
إن كان في شيء هكذا
إن كان في شيء يعني شؤم ففي المرأة في
المرأة والفرس
والمرأة والمسكن هو مثل الذي قبله من ناحية العدد ولكنه يختلف عنه لأن الأول فيه ذكر حصر وهنا الشؤم فيه ثلاثة. وهنا قال إياكم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن ففيه يعني بيان أن الحصر غير مراد الذي ورد في الشيء الأول وفي الحديث الأول. المفروض من هذا أن هذه الثلاثة التي فيها الملازمة قد يحصل الإنسان شيء عندما تحصل له فيتعلق قلبه بهذا الذي يحزن أو الذي يخاف ففيه إرشاد إلى التحلي وكونه لا يستمر عليه مع ما تعلق قلبه به من الخوف أو من الشيء الذي يخافه ففيه تنبيه إلى التخلي عنها وذلك لملازمتها بخلاف الشيء الذي يحصل يعني نادرا ويحصل أحيانا إن هذا لا يلتفت إليه، لكن هذه مع ملازمتها وطول بقائها مع الإنسان كون علق قلبه في حصل له من خوف حصل له من ما يحزنه مما يسوءه وفيه تنبيه إلى التخلي عن هذا الشيء الذي فيه هذا الذي يحزنه وهذا الذي يسوءه مع ما في ذلك مقول الملازمة، إن حتى لا يبقى مشوشا يبقى متعلقا قلبه بهذا الذي يحزنه ويخافه. العلماء لهم كلام كثير حول ما جاء في هذا الحديث، لكن ما قيل فيه هذا المعنى الذي ذكرته وهو التنبيه إلى أنها لطول ملازمتها يحصل التشويش على الإنسان بصفة مستمرة، ففيه إرشاد إلى التخلي من هذه الأشياء حتى لا يبقى مشوشا حتى لا يبقى قلبه في فزع وحزن وفي خوف مما حصل له من تكرر الأشياء التي تسوءه وتحزنه لوجود أحد هذه الأشياء الثلاثة التي هي المرأة والفرس والدار والمسكن. لا هذه الأشياء كونها فيها ملازمة هذا فيه عدم اشتغال القلب بخلاف الأشياء التي كانت الجاهلية يعني الطيور البطيئة يعني شيء طارئ هذا لا يجعل الإنسان يعني يترك الشيء الذي عزم عليه، لكن هذه ملازمة للإنسان، فإذا بقيت معه مع تشوش قلبه وانشغال باله وانشغال خاطره يكون يرتاح ويتخلص من هذا الانشغال، هذا هو الذي يرشد إليه هذا الحديث كما قال ذلك بعض العلماء.
قال باب للخيل لثلاثة، وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل فتر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأقال في مرج أو روضة، فما أصابت في قيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت قيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواتها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فقرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
باب الخيل لثلاثة. أخرج البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة بإشارة إلى أن ما جاء في الحديث أو الحديث المتقدمة من أن الشؤم في ثلاث أنه ليس في كل الخيل وأنه ليس على إطلاقه وإنما هو يكون في بعضها، لأن المراد به لا يراد به العموم، لأن هذا الحديث بين أن الخيل ثلاثة وهي لرجل أجر لرجل ستر ولرجل وزر، فتعقيب هذه الترجمة ترجمة الترجمة السابقة بهذه الترجمة بيان أن ذاك ليس على إطلاقه وأن ليس كل الخيل أو ليس كل الفرس أنها تكون كذلك عندما قد يحصل في بعضها دون يعني يحصل شيء يحزن وشيء يعلق القلب به يجعل الإنسان يعني في غير راحة وفي غير حرم مطلوبها استخدامها وركوبها.
جاء في آية والحمير طيب
ذكر الآية التي فيها الامتنان على الناس من الخيل والجغال والحمير الخيل والجغال والحمير تركبوها وزينة أن الله تعالى امتن بها.
قال باب من ضرب دابة غيره في الغزو. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل لا أدري غزوة أو عمرة. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شيا والناس خلفي. فبينما أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك. فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه. فقال أتبيع الجمل؟ قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت له هذا جمله. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال أعطوها جابرا. ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب من ضرب دابة غيره في الغزو. أورد فيه حديث جابر في قصة جمله الذي سبق أن مر مرارا. والمقصود من إرادها هنا أن جابر رضي الله عنه لما كان على جمله وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة. وهنا ذكر أحد الرواة أنه في غزوة أو عمرة لكنه كان في غزوة كما سبق أن مر في الحديث الذي مضت. وكان على جمل أرمد يعني لا شية يعني أنه لونه أحمر يعني في غبرة مثل لون التراب لا شية يعني ليس فيه لون آخر يخالط لونه. فأعيا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه وقال يستمسك فضربه فوثب استمسك حتى لا يسقط من شدة جريه ووثوبه. محل الشاهد من كون مثلا ضربه يعني ضرب الجمل قوله باب ضرب دابة غيره بالغزو أورده من أجل كونه ضرب جمل جابر فمقصود ذلك للحاجة وكان إذا ضربه للحاجة إلى ضربه ويدل على جواز ذلك عند الحاجة إليه عندما يساعد الإنسان يعني غيره ويكون الجمل يحتاج إلى مثل هذا ليكون ضربه ضربا يعني خفيفا ينفع فيه ولا يضره لأنه لا بأس بذلك. وضرب الدابة الضرب الذي لا يؤثر عليها من أجل أن يحركها لا بأس به. ولكن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا شيء بارك الله تعالى فيه يعني الجمل الذي كان في الأم الماخرة وكان قد أتعب صاحبه جعل يمسكه حتى لا يتقدم على الناس ببركة ما حصل من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال
كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركب وقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل.
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وأورد البخاري رحمه الله الأثر
راشد
بن سعد أنه قال: كان السلف يستحقون الركوب على الفحولة لكونها أجرأ
وأجسر،
لكونها أجرأ وأجسر للذكور، من فحولة عن الذكور. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق أن مر قريبا ومر قبل ذلك كثيرا، وهو الفرس الذي جاء بطلحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مدينة فزع استعاره وركب عليه. قال له مندوب؟
نعم، يقال أيوه يقال له مندوب. نعم.
قال له؟
فركبه وقال: ما رأينا من فزع.
قال له مندوب؟
أيوه نعم.
فركبه وقال: ما وجدنا،
ما رأينا من فزع.
ما رأينا من فزع
وإن وجدناه
لبحر.
قال: باب سهام الفرس.
يعني 1000 دينار، 1000 دينار تذكرة عند الله. يعني جاء تقرير يعني بين الدراهم بين التنمير وبين الأبل أين أنها كافلة في الوقت تعادل ألف دينار
لكن ما تألف عن قيمة الإبل ولا قيمة الذهب أو
ما أدري شلون تقدير قدروها يعني أنها يعني تقدير للأبل أو تقدير للتنمير لا أصلا يرجع إليه سوى التنمير يشغل لهم العملة
الشيخ كيف تجاهد هو أو فازل؟ لعله يضع المسلمين أقول لعله يضر المسلمين أقول لعله يضر المسلمين وفع كيف وفع؟ كيف وفع؟
أصحاب المعاصي
لعله اقصد به الفخر في هذا الرجل الفاجر لعله اقصد به الفخر
قد يقصد به الفخر فينفع وقد النفع يحصل فينتصب الفخر لكن هذا قد يفتح الله عليه يعني يرى ان يعني هذا الجهاد يعني فيه يعني يدعو فيه يكون سلم بتخليه من الفجور يكون سلم بتخليه من الفجور شو معناه انه يعني لا يوجد انتفاج من الفاج يوجد هذا يوجد من الفاج مو معناه كل من يقف يجاهد انه بر وانه يعني سليم ما عنده معاصي ولا عنده
شيخ هل الانسان مخير يعني بين الدفع عند الدفع عن مخير بين الابل والتنانير ولا كيف
سوى يعني على الابل كذا وعلى الدنيا كذا يعني نحن نأخذ يعني هؤلاء ما عندهم وهؤلاء ما عندهم
قوله أذن وأقيم لأمكم وأخبركم الإمام تكون الأكبر أو الأقرب
لا هو طبعا الأقرب لكن هنا كلمة يعني متماثلين متساويين لأنه هذا يعني شخصين معروفين
أي نعم
هو يعني يعطي مبدأ عام للناس
أي نعم
لأنه اثنين معروفين
أي نعم
لكن المبدأ العام لأمكم وأخبركم لكتاب الله يشمل الناس كلهم لكن هذا موجه الاثنين معروفين لأمكم أعرفه
طيب لماذا تتنى الأذان يعني أذن وأقيمة ويصلي مرة واحدة يعني
أذن وأقيمة بأذن
واحد منهم يعني هنا أخذ الإمام
أقيم واحد منهم
يعني أخذ الإمام
يعني واحد منهم واحد منهم يعني يوجد منهم الأذان
ألا.
ويوجد منهم الإقامة ثم يصلي بهم حتى أكبرهم عند الدنيا هنا أنهم يأذنون ولكن أنا يوجد فيه الأذان واحد منهم طبعا سواء هذا ولا هذا ما ينبغي الدليل الصحيح لكن الذي ينبغي تقرير الصلاة هو الدليل لكن ليس معنى ذلك أنه لا ينبغي الأقرأ هو الأصل لكن هذا يعني من واضح أنهم متماثلين يعني معروفين أن كلامهم سواء على غار ومن قال المشاهدين ومشكل توقف فيه ولم يتكلم فيه شيء. ومنهم من قال ان هذا يعني شيء يعني مستمر ودائم وكون النفوس تبقى مشوشه يعني هذا يؤثر عليها.
لا استغفر
الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغفر الله. لا استغف